بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نعيد شيئا من الدرس السابق. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفيه أن ما احتفى بالقرائن أرجح مما خلى عنه، أي فكأنه يذهب إلى أن المقصود بالعلم ما يكون من العلم مثل العلم الذي يستفاد من المتواتر. العلم الذي يستفاد من المتواتر اضطراري، فمن نفى أن يكون الآحاد يفيد العلم قصد العلم الذي مثله في المتواتر، ولا ينفي أن ما كان بالقرائن يكون أرجح، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والخلاف ليس لفظيا بل له أثر، من جهة أن العلم ليس كالظن الراجح، العلم أعلى، العلم قطع، والظن الراجح قريب من القطع، وبينهما فرق. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها، إذن هذه هي القرائن التي يقصدها، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن. الحديث في الصحيحين احتفت به قرائن. ما هذه القرائن؟ منها، أي من هذه القرائن، جلالتهما يعني الشيخين في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. تقدمهما في تمييز الصحيح، أي في معرفة الحديث الصحيح، تقدم في ذلك على غيرهما من أهل الحديث، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، والقبول بفتح القاف، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين مع كثرة ما يقرآن، هذا يدل على قوة في هذه الأحاديث، وهذا في إفادته للعلم أقوى من ماذا؟ من جمع طرق تقصر عن المتواتر. قال: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد، هذا الاستثناء من قوله وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، إلا من تقد، إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. أما من تقد على الصحيحين فإن عامة هذا الذي انتقد يكون في الأسانيد وقليلا ما يكون في المتون. والمتون التي وقع فيها الانتقاد جاءت طرق أخرى تدل على أصل ذلك المتن وثبوته، وقل أن يوجد منتقد لم يدل عليه دليل يثبت معناه من غير ذلك الحديث الذي انتقد، وإن وجد فغالبا ما يكون في غير المتون الفقهية الحديثية التي تستخرج منها الأحكام، وإنما يكون في شيء آخر كالفضائل مثلا أو كأسماء بعض الأشياء أو نحو ذلك. وعلى كل حال فهذا ليس بمطعن على الشيخين، ومما يدل لذلك ما قام به العلماء الذابون عن الشيخين عن الصحيحين حين قاموا بالرد على تلك الانتقادات، فصححوا أكثرها، وما ثبت فيه الانتقاد وجهوه بأن له ما يثبته من غير تلك الطريق إلى غير ذلك. المقصود أن تلقي الأمة بالقبول في غير من تقد، وقوله مخصوص بما لم يقع التجاذب بين معنييه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، هذا لا يوجد، وإن وقع شيء من التجاذب في بعض ذلك فهو في نظر ذلك العالم لا في أصل الأمر ويخالفه غيره. مثال ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة دخل فصلى ركعتين، قلنا مثاله ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى ركعتين عام الفتح أو في حجة الوداع، وما جاء أنه دخل الكعبة فدعا في نواحيها ولم يصل، هذان حديثان متعارضان متجاذبان. فإذا توقف عالم وقال أنا أتوقف في ذلك، هذا التوقف إنما هو عنده في نظره، وإلا ففي واقع الأمر فالمثبت مقدم على النافي. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث الآخر أنه تزوجها وهو حلال غير محرم، هذان حديثان متجاذبان. فإذا قال عالم أنا أتوقف في ذلك، فهذا في نظره، فإن أكثر أهل العلم على ما دل عليه قول ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم. فعلى كل قوله مخصوص بما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين هذا لا يكاد يوجد حيث لا ترجيح أنه ما يتوقف، لا يصل إلى ترجيح. هذا إذا وجد فإنما قد يتوقف عالم في مسألة من المسائل. ولهذا يذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري في بعض المسائل وتوقف بعضهم، كحديث مثلا في فضل ليلة القدر، متى تكون ليلة القدر؟ في أي ليلة هي؟ توقف بعضهم. هذا التوقف إنما هو بالنسبة إلى ذلك العالم الذي لم يتضح له. طيب، والشاهد أنه لا يكون التوقف في نفس الأمر وواقع الحال. قال: حيث لا ترجح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما. يعني يقول الأحاديث التي في الصحيحين، انتبهوا، الأحاديث التي في الصحيحين التي تفيد العلم هي الأحاديث التي لا يقع فيها تعارض، لأن لو كانت هذه تفيد العلم فلا تعارض الأخرى التي تفيد العلم، دل على أن أحدها يفيد العلم والآخر يفيد الظن مثلا. وقد علمت ما في هذا الكلام. وهذا معنى قوله الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم. يستحيل أن يكون حديثان متناقضان في نفس الأمر، هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، لأن أحدهما سيكذب الآخر من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. طيب، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلا على تسليم صحته، على تسليم صحته وإفادته العلم بالقرائن على ما اختاره. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه. لو قال قائل: تلقي الأمة بالقبول للصحيحين إنما هو تلقي الأمة للعمل بما في الصحيحين، الأمة عملت بما في الصحيحين ولم تصحح ما في الصحيحين، قال الحافظ: هذا ممنوع، هذا الكلام ما هو صحيح، ليس بصحيح، ممنوع، منعناه. ما هو دليلك يا ابن حجر؟ قال: وسند المنع، سند المنع الدليل على المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. يعني لو كان المراد اتفاق على وجوب العمل به، الاتفاق على وجوب العمل به، فما مزية الصحيحين من غيرهما؟ لأن كل ما صح وجب العمل به، والصحيحان لهما مزية. قال: فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. يعني يقول بعضهم، يعني ركز الآن، بعضهم يقول: ما في الصحيحين تلقته الأمة بالقبول. قالوا: تلقته الأمة بالقبول أي قالوا عنه بأنه صحيح يفيد الظن ويجب العمل به. قال الحافظ ابن حجر: كذلك ما صح خارج الصحيحين يقال فيه كذلك، صحيح يفيد الظن يجب العمل به، فما مزية الصحيحين؟ مع أن الاتفاق حاصل على أن الصحيحين لهما مزية، فإذا فلم يبقى إلا أن المزية راجعة إلى الصحة، راجعة إلى الصحة، وأنهما أفاد وأن الصحة أفادت العلم. طيب، قال رحمه الله: قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ومنها أي من أحاديث الأحد المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. إذن المشهور هو الحديث الذي له طرق متباينة أي مختلفة متغايرة سالمة من ضعف الرواة والعلل. أما إذا كانت الطرق نعم متواردة متفقة فهذه كطريق واحدة، إنما طرق متباينة، وهذه الطرق سالمة من ضعف الرواة والعلل. والمراد بالضعف الضعف المنحط الذي لا ينجبر. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك، وهذا بن فورك من منظري الأشاعرة أشعري وغيرهما، هذه يعني من القرائن. إذن قوله ومنها المشهور، ومنها المشهور أي من القرائن. طيب، لأنه قال قبل طيب والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان، هذا واحد. الثاني منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذا قرينة، هذه قرينة تفيد العلم النظري. من قال بذلك؟ قاله أبو منصور البغدادي وابن فورك. ومن الأنواع في هذا المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره، عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال، بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. طيب، هذه من القرائن. طيب، وهناك أحاديث من هذا السياق، وقد جعلوا ذلك من أصح الطرق، جعلوه من أصح الطرق. وأصحاب المذاهب جعلوها سلسلة الذهب، جعلوها سلسلة الذهب. فمن هذه الأحاديث حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبل، ونهى عن المزابنة، وحديث نهى عن الملامسة والمنابذة، وحديث الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، وحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع، وحديث مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه كلها حديث أبي هريرة، والأول لا يبيع بعضكم، أول حديث حديث ابن عمر. وكذلك حديث إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه، من طريق الأئمة الثلاثة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وقد أشاد الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا من سورة آل عمران، ذكر هذا الحديث وأشاد به. وحديث سهل بن أبي حثمة أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم في القسامة، قالوا لا، قال فتحلف يهود، قالوا ليسوا بمسلمين، فوده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. واضح؟ إذن كم هذه الحديث؟ 8 أحاديث، 8 أحاديث. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواه، المطلع على العلل. صحيح، كلامه صحيح. فإن الحديث إذا كان إذا سمعه غير المتخصص كحديث مثلا حديث نهى عن الملامسة والمنابذة، هذا عند أهل العلم بالحديث والفقه من الأحاديث المشهورة عندهم، مشهورة جدا في كتب الفقه وفي باب البيوع وعند المحدثين. فإذا وجدت من ابتدأ في طلب العلم أو وجدت من لم يطلب العلم فذكرت له هذا الحديث يقول ما أدري، ما أعرفه، ولا أدري ما الملامسة وما المنابذة. طيب، قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. يعني كون أنه لم يحصل بعضهم على العلم بتلك الأحاديث بسبب قصوره، هذا لا يضر، لأنه إنما لم يحصل عليه لقصوره، لأن هذا العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. هذا تلخيص. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. كهذه الأحاديث الثمانية التي ذكرناها فإنها اجتمعت فيها هذه، يعني أكثرها اجتمع فيها هذا أنه في الصحيحين أو أحدهما، وأن له طرقا متعددة، وأنه من رواية الأئمة. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.